بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين بعض الأحبة كانوا يسألون أنه لماذا نستغرق في بيان روايات لعن المخالفين؟ قد يكون هذا ما له علاقة ببحثنا، لأننا ننتهي يعني الأقرب مثلا أننا سننتهي إلى أن اللعن ما يجوز الغيبة، لأنه يمكن الجمع بين صحة اللعن وحرمة الغيبة، فإذا راح يصير مطلب ما له علاقة ببحثنا، فلماذا هذا التطويل؟ هذا خلاصة سؤال ربما هو يخطر في ذهن البعض أيضا ويحتاج إلى إجابة من الآن لأجل رفع الاستيحاش في المسألة. احنا ابتداء واضح عندنا الآن، مو هذا سؤال أميس، احنا واضح عندنا الآن أن مسألة الغيبة بحكم الجمع بين الأدلة بينها، أن مسألة الغيبة حقيقتها شنو هي؟ حقيقتها ترجع يعني حرمة الغيبة ترجع إلى أنه أكو حصانة وحرمة للمؤمن، واللعن ما ينسجم مع هذه الحصانة، هذا اللي هو ملعون يلعن، هذا ما يبين أنه إلا حصانة. ومن أعظم الإساءة والحط من شأن الإنسان هو أن يلعن، صحيح أن يلعن بهذا يعلن لعنة، مو أما يلعن هو واقعا بس هو ملعون، لا لا يعلن لعنة، هذا من أسوأ حالات الحط من شأنه، هو هذا من نحو من أنحاء اللعن، بل ربما هو يكون أشد من مجرد ذكر عيوبه والوقيعة به، يعني مرتبته أعلى، فيفهم على الأقل يفهم بالأولوية العرفية، فإحنا واضح عندنا هذا المطلب. حتى إذا واحد متوقف إحنا أغلب الظن راح نبني على هذا المطلب، لكن إحنا ما ردنا نستعجل نجزم بالأمور، لأن هو بعد إحنا خلنا نجمع مواد البحث كما هي عادتنا أنه نجمع المواد تدريجا، فليصير استيحاش من القضية. نكمل الروايات، عندنا رواية ذكرناها وصار شيء من التوقف في سندها، رواية محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ميسر عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: خمسة لعنتهم، لعنتهم كأنه أنا شوية الكتابة صايرة بها البرنامج مرتبك عندي، لعنتهم وكل الـ شنو عندكم خل اطلع ذاك الجهاز الاخر بسرعه واضح تمام لانكم مكان به شي خلل عفوا هذه الروايه خمسه لعنتهم وكل نبي مجاب الزائد في كتاب الله والتارك لسنتي والمكذب بقدر الله والمستحل من عترتي ما حرم الله والمستأثر بالفيء والمستحل له. احنا بالنسبة للدلالة تتحدث عنها فلا نعيد ولا نأخذ وقتكم كثير، المهم بالنسبة إلى سندها، بالنسبة إلى سندها احنا ذكرنا أنه هذا الرجل ميسر إذا كان هو ابن عبد العزيز فلا نستطيع أن لا يستطيع محمد ابن أبي عمير أن يروي عنه، وهو متوفي في مثلا حياة الإمام الصادق عليه السلام أو في حياة الباقر عليه السلام، فلا بد أن يكون ميسر شخص آخر أو لا بد أن يكون بينه وبين ابن أبي عمير واسطة سقطت، هذا من احتمال موجود، لأن احنا ما ظفرنا بميسر آخر واضح بحيث نقدر نبني أنه يوجد قطعا فد ميسر ثاني غير هذا ميسر، الأمر بغموض. فإحنا يكفينا هذا الرجل هو مجهول، ولكنه يعني مجهول أو مجهول حاله، هو مجهول محمول على الصحة بابن أبي عمير. إيش يصير المطلب الرجالي في هذه الرواية ونظائرها؟ يعني كون الراوي عنه هو ابن أبي عمير هذا يوجب الحمل على الصحة واعتبار الرواية. فأنت بعد بين خيارات، إما تقول يوجد في السند خلل لأنه ابن أبي عمير ما روى عنه مباشرة، لا بأس، ابن أبي عمير هو حتى مراسيل تام، فإذا هو كان يوجد قطع مثلا أيضا نفس الشيء تام، لأن المفروض أن هذا الرجل نبني على ما عنده.
بل ثلاث حياة ميسر، ميسر يقولون أكو حادثة يرويها أحد الصحابة قال في بنات تحاضر ومعنا ميسر، هذا الحكي عام 138 هجرية.
نعم.
في حياة الإمام صادق، الإمام صادق هو في 148 يعني قبل 10 سنوات من وفاة الإمام صادق.
نعم.
يقول أنا هذا كان ميسر معنا هذا الحكاية.
زين، ابن أبي عمر أدرك هذه السنة؟
لا، ابن أبي عمر ما أدرك، ما أدرك.
فهو هذا وقعنا بهذا المحل. نعم.
هو شنو السند موجود؟ موجود. هذه الرواية اللي عندنا. ابن أبي عمير عن ميسر عن أبيه،
عن أبيه
أبوه يعني عبد العزيز، أبي عبد العزيز ما شفناه صاحب أحد الصادقين.
بالنتيجة هذه الرواية تدل على
هو
كون ما شفناه. تدرون إحنا خو ما وصلنا كل شيء، هذا من تقدر تخدش بالقضية. يعني بعبارة أخرى إحنا شفنا أكثر البحث عن ميسر وبعض الأعزة همات هو أيضا تابع وجمعنا المواد في القضية. أكثر يعني اللي لاحظناه عن ميسر ما بيفرد شيء يخدش، احنا بس هذا كنا متوقفين عنده، ما وجدنا شيئا يوجب تضعيفه حتى يتعارض مع رواية ابن أبي عمير عنه. احنا هذا المهم عندنا. أما أنه كونه هو أبعد من أبي عمير ما تنال رواية ابن أبي عمير، هذا قلنا ممكن أن ينحل. كونه مجهول يطلع واحد آخر غير ميسر ابن عبد العزيز أيضا هذا مو مشكلة، لا بس خليك. فهذا ما وجدنا تضعيفا له. مرة واحد جاي قايل هذا كذاب غالي كذا ما أدري شنو، احنا بعد نتوقف بعد حتى قاعدة صحة اعتبارات اعتبار روايات ابن أبي عمير بعد ما راح تنفع، لأنه راح يصير تضعيف خاص. احنا بس هذا كنا نخشى من عنده. هذا بعد التتبع ما ظفرنا بعد الفحص، ومرة قبل الفحص واحد ما يقدر يبني على كلام، أما بعد الفحص لم نصادف أي مانع من القبول بهذه الرواية استنادا لكون الراوي فيها ابن أبي عمير، وإحنا اللي هو يمنع من قبول الرواية إذا كان قد رواها ابن أبي عمير، إنما يمنع إذا عدنا طعن خاص بالراوي. ما عدا ذلك بعد ما راح مجهول كذا مرسل الرواية هو ابن أبي عمير، هي مشكلته هذه أنه كتبه احترقت فهو روى مثلا بعض الاشياء صارت مراسيل، هسه هنا لم يرسل، تقول هذا ما يسموه مرسل بالاصطلاح، مو مشكله ليس يسموه مرسل لانه ما قال عن بعض اصحابنا، لكن هي نفس المحذور في روايات في مشكله روايات من ابي عمير اللي يعني نفس الابتلاء، هو يبرر انه ربما اكو قطع اكو واسطه بينه وبين ميسر، نفس الشيء ما راح يفرق الحال.
اذا خلينا
احتمال
انه ابن ابي عمير عن محمد بن ميسر عن ابي
احتمال، مش محمد بن ميسر مطعون به؟
لا لا ثقة،
فإذا ما يأثر شيخنا بعد ما راح يأثر. احنا المهم لا نريد احنا احتمالات الصحة ما تفيدنا، احنا بس عندنا احتمال يؤدي الى افساد السند، هذا بس هذا. اذا ظفرنا باحتمال يوجب افساد السند هنا نتوقع. وظفرتم بشيء من هذا؟
انا اقول بس القضية انه ابن ابي عمر لم يروي عنه، هذا ما ادري ليش، شو المبرر؟ ابن ابي عمر لقي الكاظم وروى عن الرضا، كان موجود بزمان الصادق، مو عاد الميت هو، شو المشكلة يعني الرواح؟
المهم هذا همات احتمال ينفع
صح.
بالنتيجة
لا، مو احنا من نبني على احتمال، فالاحتمال معتبر
بالنتيجة. سيدنا المطلب الرجالي أكثر من هذا ما نريد نبحث عنه، ما عندنا غرض أن نحقق غير أنه تم السند، ما عندنا غرض الآن، خصوصا احنا قاعد نعيد الرواية. لا بس بعدين واحد اللي يحقق بالمسألة هم لا بس مفيد. الرواية الخامسة حتى اللي نستغرق، هو المطلب طويل ودور نستغرق ببحوث رجالية، وهذه البحوث إذا إحنا متفقين إذا توقف عليها حجية الرواية ندخل بها، نبقى على مسلكنا. يعني الرواية الخامسة ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن كليب الأسدي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال وجد في ذؤابة سيف رسول الله صلى الله عليه وآله صحيفة مكتوب فيها لعنة الله والملائكة على من أحدث حدثا أو آوى محدثا ومن ادعى أو ادعي إلى غير أبيه فهو كافر بما أنزل الله عز وجل ومن ادعى أو ادعي إلى غير مواليه فعليه لعنة الله. هذه الرواية طبعا احنا ربما بعد هذا ايضا شفنا نص يشبهها، بس المهم خلينا الان نتحدث عن ما يأتي. هذه الرواية من حيث صدورها هي مروية في طرق عديدة وموثوقة الصدور، من هالناحية ما عندنا اشكال بها، وربما هم ايضا بعض طرقها تامة السند، اذا ماكو مشكلة في سندها. هذه الرواية دلالتها بها هذه العبارة، أولا هذا أنه شخص ينسب إلى غير أبيه كافر بما أنزل الله عز وجل، شنو معناه؟ قد واحد يقول هذا كافر فهو مو كافر، واحد نسب إلى غير أبيه، تدرون كان أكو عندنا ورد انسبوهم لآبائهم كذا، حتى في الكتاب العزيز مثلا ما هذا المضمون وارد، ادعوهم لآبائهم أحسنتم، فإحنا هذا واضح عندنا. أما أن يكون كافر بما أنزل الله يعني كأنه ليس مستجيبا علما للحكم الصريح الواضح في هذه القضية. ثم من ادعى أو ادعي إلى غير مواليه فعليه لعنة الله. مواليه قد تحمل بالمعنى العرفي على أن الإنسان هو عند ارتباط ولاء ومعتق وكذا فيرجع لهذا المعنى، وربما الأقرب في معناها بحيث تكون إلى هذه القضية إلى هذه الأهمية هي أن المولى الحقيقي الذي نزل به كتاب الله بعد الله ورسوله هو أمير المؤمنين عليه السلام. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وحتى الأبوة ورد عندنا يا علي أنا وأنت أبوى هذه الأمة، فحتى لو ما بها تصريح بهذه القضية اللي واضح أنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله الأمور أخذت مسارا مختلفا عما وضعه الله ورسوله من ناحية عامة اجتماعية، هكذا قام سوق المسلمين على خلاف ما جاء به الله وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله عن الله عز وجل، هذا واضح. هذه التعبيرات وبقت تتداول من الأئمة صلوات الله عليهم، الإنسان بعد ما يقدر يتخلص من دلالتها، يعني ما يقدر يخرج ويتنكر لدلالتها على أن من لا يوالي أمير المؤمنين عليه السلام موالاة، الموالاة التي جعلها الله سبحانه وتعالى فيه هو له هذه الأحكام، له هذه يعني يبتلى بهذه اللوازم الشنيعة، اللعن أو ما أشبه ذلك من الأمور. طبعا كما قلنا سابقا هذا الأمر بالنسبة إلى المقصر، أما القاصر يأتي إن شاء الله حديث عنه. فتدل على يعني اللعن، هذا هو واضح، بل العبارة التي ترتبط ب أنه يدعى لغير أبيه أيضا هي لا تخلو من شوب دلالة أو إشارة على أقل التقادير إلى المطلب. خصوصا مع الاخذ بنظر الاعتبار يا علي انا وانت ابوا هذه الامه. الا واحد يقول لا هذه منحصره في القضيه النسبيه فقط من تشمل، هذا بعد يصير القضيه، ولهذا قلنا بها اشاره مو صراحه. فاذا هذه الروايه من حيث بيانها للعن واضحه وتصلح ان تكون ضمن الروايات التي ربما يكون السيد الخوي رحمه الله يشير اليها. الروايه السادسه قوله عز وجل افغير دين، عفوا هاي هنا مو روايه، هاي ايه التفتنا لها بعدين، هي حقها ان تكون في بدايه الكلام. شوفوا هذه الايه، انا ما وجدت روايات واضحه في تفسيرها، ولكن خلني اتامل بهذه الايه تنفع في المقام او لا. واقعا انا بعدني ما مستوضح الامر تماما، لكن هي بها دلاله خطيره. خلينا نقرا سياقها. افغير دين الله يبغون وله اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها واليه يرجعون. قل، من الخطاب لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قل امنا بالله وما انزل علينا، هو عليه صلى الله عليه وسلم، صحيح لو لا؟ قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. إذن هذا المضمون الذي نزل علينا احنا نؤمن به، نتبنى الإيمان به، نقدمه هو ك يعني عقيدة إيمان، هو هذا مثل الإيمان. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا ماذا؟ ما عدا هذا الإيمان ماذا يكون؟ ابتغاء لغير الإسلام، وهذا يؤدي إلى الخسارة في الآخرة. بعدين كيف يهدي الله، هنا محل الشاهد، أرجو التأمل، كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق. هذا يرتبط بالأمم السابقة لو بأمة النبي صلى الله عليه وسلم، بلي أمة النبي بعد واضح، أولا هو الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر هذا، ثانيا أنه فرض أنهم ماذا كفروا بعد، يعني هم آمنوا زين، بماذا آمنوا؟ غير آمنوا بهذا الكل الإيماني، هذا المجموع الإيماني زين. ثم هذا التصريح بعد أكثر، وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات، البينات إن جاءت يعني الحجة الواضحة، هاي ترتبط ببحث المقصر والقاصر، وجاءهم البينات زين، والله لا يهدي القوم الظالمين. لم يهتدوا بسبب ماذا؟ ظلمهم. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها، في اللعن يعني حسب الظاهر، أو في نتائج اللعن، لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. هذا تشمل من لم يقبل البينات التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله، والتي من أولها وأهمها ولاية أمير المؤمنين عليه السلام، وتدل على اللعن، وهذه القضية بعد قرآنية نقول بينات، والخصوصيات معناها مو بأصل الرسالة، المشكلة مو بأصل الرسالة، أكو مشكلة تؤدي إلى الكفر بما أنزل الله وتستدعي اللعنة بهذا المستوى الشديد الخطير نعوذ بالله، وهي غير الرسالة. مو واحد يقول الرسالة، مو ارتداد عن الرسالة، مو مسيلمة الكذاب وأمثال، حتى يصير واحد يقول هاي إشارة إلى ذلك. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق؟ ما قال وكفروا بالرسول، يعني وحدة من الحجج عليهم أنهم يقبلون أن الرسول حق ماكو أي إشارة أنهم رفضوا الرسالة. إذن القضية وراء الرسالة. زي من يصير وراء الرسالة يعني ماذا؟ يعني أكو هذه قضية أخرى. زين شنو هي القضية الأخرى التي جاءت بها البينات؟ ما الذي جاء من البينات التي هو يؤكد القرآن عليها بهذه القوة ويربطها بمسيرة حركة الأنبياء؟ احنا عندنا مشروع إيماني، هذا مو فقط احنا نؤمن به وبمسيرة الرسالات الإلهية، بحيث يذكر الأنبياء السابقين. شوفوا سياق الآية، يذكر الأنبياء السابقين واحدا بعد واحد، ويبين خاطب النبي صلى الله عليه وآله، ويبين وشهدوا أن الرسول حق. احنا عندنا في تاريخ الإسلام أن جمعا من الناس آمنوا برسول الله ثم أنكروا وكفروا بالبينات وكذا، عندنا حالة من هذا القبيل.
إذا جاءت المنافقون قالوا مثل،
فيصير هو هذا حالة النفاق، بس مو النفاق اللي يرجع إلى شك بالرسالة، لأنه هو يقول وشهدوا أن الرسول حق. وإحنا قد يكون بدوا نقول هاي ترتبط بالرسالة، أصل الرسالة، لكن من خلال لحن القول ظاهر الكتاب العزيز أنه القضية مو مرتبطة بالرسالة. المنافقون كظاهرة في بعض الأحيان مثلا يبدو من عدها أنه ماذا؟ أنه مرتبطة بعضهم على الأقل، هم أصلا لا يؤمنون بالرسالة، يشهدوا أن المنافقين لكاذبون مثلا، والله يعلم أنك لرسول، ويدري أنه ويعلم أو يشهد أن المنافقين لكاذبون، تقريبا هذا المضمون. والله يشهد، والله يشهد أن المنافقين لكاذبون. أحسن، زين. فمعناه القضية أكو عندنا ظاهرة إنكار رسالة، أكو عندنا ظاهرة قبول رسالة وإنكار بينات، وجاءهم البينات. شنو هم الذي جاء؟ حجج. على ماذا؟ على شيء اللي هو ما بعد الرسالة. زين ما هو؟ ما صار تصريح به، ولكن هو من تدرس الواقع تشوف الأمر جدا مرتبط بهذا المطلب. هذه الآية الشريفة حقها منهجيا أن تكون في بداية الاستدلال. وهذه الآية آية مهمة جدا عندما تبين أنه القضية أقيمت عليها البينات، كما سيأتي إن شاء الله تفصيلا البحث. كما قلت أنه في القاصر عندنا بحث كبروي عن حكم القاصر، وعندنا بحث صغروي عن تحقق القصور وحدود تحقق القصور. هذه القضية أيضا مهمة جدا. خدمة،
كيف يتلقى قوما كفروا بعد
إيمانه؟
والكفر خلاص
يشتغل بعده، فهم كانوا مؤمنين ثم كفروا
فارتفع الإيمان.
نعم،
والعطف وشهدوا أن الرسول حق، هذا معطوف على الإيمان. فيعني ما معلوم أنه شهدوا أن الرسول حق بعد موجود، فأيضا ارتفع. فممكن تكون الردة هي إنكار لأصل الرسالة، مو إنكار لما بعد الرسالة.
يعني من يقول وشهدوا أن الرسول حق،
هذا معطوف على الإيمان،
هذا معطوف على الإيمان، بمعنى أنه هذا تكرار لما سبق، لو هذا بيان لأن الحج عليهم قام أنهم هؤلاء كفروا بعد إيمانهم، ومع أنهم يشهدون أن الرسول حق. يعني إذا تريد تفرض أنه هذه الآية الثانية، يعني العبارة الأخرى وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات، هذه مجرد تكرار بعبارة أخرى لنفس المطلب أنهم كفروا بعد إيمانهم. هذا ربما يصير، هذا كلامكم، هذا الاحتمال اللي ذكروه يصير إلى وجاه، ولكن الظاهر مو هذا. هو بين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم، فهم عندهم كفر بعد الإيمان. زين، هؤلاء الذين كفروا بعد إيمانهم شنو هو حالهم؟ هؤلاء يشهدون وشهدوا أن الرسول حق، شهدوا بحقية الرسول. هو حتى كفرهم فعل ماضي، بعد إيمانهم فعل ماضي، فهو قاعد يبين الإدانة لهؤلاء، يعني أن هؤلاء الكفرهم مدان. لماذا؟ لأمرين رئيسين. أولا هم يشهدون أن الرسول حق، ثانيا أنه جاءتهم البينات أو جاءهم البينات. ثم يبين منشأ عدم هداهم وضلالهم رغم كل ذلك، وهو الظن أنهم هؤلاء عدوا هذه الحالة.
هو جحدوا بنا واختيقناها.
قل أنه قال الحسن سوى مجرد قول بس هو قديم. قال الحسن نزلت هذه الآية في أهل الكتاب الذين كانوا يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم.
الحسن بعد الحسن من البصري؟
ظاهراً سوى قصدي مقصود على كل حال.
نعم.
ما يجدونه في كتبهم من صفاته ودلائله، فلما بعثه الله جحدوا ذلك وأنكروه.
نعم.
وأيضا قال مجاهد والسدي نزلت في رجل من الأنصار يقال له الحارث.
نعم.
ابن سويد ارتد عن الإسلام ثم تاب وحسن إسلامه إلى آخره.
نعم.
فهذا منقول في عدة من التفاسير. أقول بالنتيجة بغض النظر عن مو أرد أقول أن هذا قولهم حجة ولا أكيد. نعم. ما له اعتبار كلامه، بس مجرد احتمال يبرز في الآية أن هذه نازلة في أهل الكتاب.
نعم.
وظاهر الآية لا يتنافى معه، بظاهر الآية إذا واحد يشوفها كانوا يقولون أنه النبي حاق وكذا ويحدثون عن صفاته وأمثاله
جدا خلاف ظاهر الآية. شهدوا أن الرسول حق. هو أنا هو ليش إحنا ذكرنا قلنا أنه هذا مو أهل الكتاب، لأنه هم الجماعة لازم يفسروا هذا التفسير. تدرون بعد شنو لوازم القضية؟
لا أنا قصدي أدري، بس أقول كاحتمال.
أنا كنت أتمنى أنه أجد مثلا بعض رواياتنا تشير إليها، ما لاحظت يعني. لعله أم إذا نفتش في كتبنا الحديثية التفسيرية نجد شيئا مناسبا. المهم خلينا نبحثها. أنا أشوف الآية ظاهرها أنها تدين من يؤمن بالرسالة ولا يقبل البينات التي جاء بها الرسول. هذا كبرويا هذا مضمون، وخصوصا أنه هو يتحدث أنه هو آمن أن قاعد يخاطبه، يعني قضية مو مرتبطة بأهل الكتاب السابقين. أهل الكتاب الذين جاء إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شهدوا أن الرسول حق إلا بتأويل، يعني هم عدهم بشارة بالرسول وشهدوا أن الرسول بعد مو هذا الرسول، هم أصل كبرى الرسول يدرون أنه راح يجي بس مظاهرة شهدوا أن الرسول حق. يعني ماذا يعني؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم، هو النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل الذي ادعى محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على. المهم بالنسبة إلى الرواية التي ذكرتها في بداية الدرس أو يعني أوائل الدرس، قضية قراب سيف رسول الله صلى الله عليه وآله، هذه قلنا أنه أيضا مروية في مسائل علي بن جعفر، قال ابتدر الناس إلى قراب سيف رسول الله صلى الله عليه وآله بعد موته، فإذا صحيفة صغيرة وجدوا فيها، من آوى محدثا فهو كافر، ومن تولى غير مواليه فعليه لعنة الله، ومن أعتى الناس عز وجل فعليه لعنة الله، ومن أعتى الناس على الله عز وجل، لعله هذه الجملة فيما بعد يعني، ومن أعتى الناس على الله عز وجل من قتل غير قاتله أو ضرب غير ضاربه، كأنه جملة أخرى معطوف، لكن المهم هي تشترك مع المضمون السابق، من تولى غير مواليه فعليه لعنة الله. احنا هذا محل كلامنا من الروح. وأيضا في دعائم الإسلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال لعن الله من تولى غير مواليه، ومن الدعية إلى غير أبيها أو دعية إلى غير أبيها. وحسب الظاهر توجد أيضا طرق أخرى أو عبارات أخرى لهذه الرواية، لو نشوف الصدوق نشوف المفيد، هذه الرواية جدا مأنوس الذهن بها. هذا الذي ذكرناه يبدو أنه ليس هو كل المطلب. المهم الرواية الثامنة بصائر الدرجات، قال حدثنا يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن ابن أذينة عن بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله تبارك وتعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت فلان وفلان ويقولون، يعني هذا في مقام التفسير أو التطبيق لعله، يؤمنون بالجبت والطاغوت فلان وفلان، أي رواية جدا سندها صحيح، ما وقفت على سندها، جدا صحيح، يعني من الأسانيد الرفيعة، لأنه يعقوب ابن يزيد، محمد ابن أبي عمير، ابن أذينة بريد، اللي هم من الأكابر في عصورهم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت فلان وفلان ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. يقول يقولون لأئمة الضلال والدعاة إلى النار هؤلاء أهدى من آل محمد وأوليائهم سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أو لهم أم لهم نصيب من الملك، يعني الإمامة أو الإمام والخلافة. فإذا هذا في مقام شرح الآية، فإذا لا يؤتون الناس نقيرا عن الناس الذين عن الله. الرواية أيضا واضح بها الدلالة على تطبيق هذه الآية الشريفة على من لم يقبل بولاية أهل البيت صلوات الله عليهم، وأيضا رواية أخرى قريبة من هذه الرواية. إن شاء الله نكمل لأنه المطلب طويل الذيل، والفرد شيء أنا أتمنى أنه شوية تساعدون به، خصوصا إحنا عندنا خميس وجمعة قادمة بلكي يصير مجال. السيد الخوئي قال في الأدعية والزيارات يوجد لعن، فإذا ظفرتم بنصوص في الأدعية في الروايات، حتى إحنا نكمل مطلب السيد الخوئي منهجيا يكون كامل. هو ذكر قال في الروايات والأدعية والزيارات، تقريبا هذه عبارت احنا في الروايات بعد صار واضح جدا هذا اللي عندنا، هو لعله يحقق تواتر اصلا وحده، وهذا غيظ غيظ من فيض، يعني هواي المطلب اوسع من هذا. لكن حتى نكمل المطلب حبذا ان تظفروا بشيء من هذا في الأدعية وفي الزيارات ايضا، مثلا واحد يشوف كم من الزيارات غيره يشوف المطلب، والإنسان من يشوف هذه الأمور هي بشكل مباشر هذا هو يكون نافع في أنه أن يعرف أولياءه من أعدائه، لأنه التبري هو ليس مجرد حمل للنفس على البراءة، التبري هو يحتاج لبصيرة، لبصيرة حقيقية، ونفس كون الإنسان هو يراجع ويشوف الأمور بنفسه ويلاحظ، هو هذا يساعده على نضج التبري في داخل شخصيته، خصوصا مع وجود الشبهات والكلمات المعاكسة للتبري اللي معروفة ومعهودة وليست جديدة، هي موجودة في العصور عموما. والحمد لله رب العالمين.